وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اعفنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. كان الكلام بالنسبة إلى رواية هشام بن الحكم عن الإمام صلى الله عليه بالنسبة إلى جملة من الموارد التي يتوقف الصوم فيها إلى على الإذن، وقد يعبر عنها في رواية أخرى بصوم الإذن. وقلنا إجمالا أن هذه الرواية الآن بحسب ما بأيدينا منحصرا رواه الشيخ الكليني رحمه الله من كتاب نوادر الحكمة، والشيخ الصدوق أيضا رواه من كتاب العلل في كتاب العلل عن نوادر الحكمة. فالفقيه لم يذكر مصدره ولم يشير إلى مصدره، وأما الشيخ الطوسي فلم ينقل الرواية انفراد الصدوق والكليني. فالشيخ طوسی اصلا لم ينقل الرواية، و قلنا في نسخة الكافي لا توجد هذه الزيادة من بر الولد أن لا يصوم تطوعا موجود، ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا، هذه الزيادة في نسخة الكافي لا توجد. نعم في نسخة العلل لشيخ الصدوق موجود هذه الزيادة، و في الفقه هم لا توجد. و الان مصدر آخر ما عندنا روا هذه الرواية، و المشكلة في هذا المصدر وجود احمد بن هلال، تكلمنا حوله بشيئا من الكلام التفسير ممكن لا محله، و لا ندري هذا الاختلاف في الرواية بين ما نقله الصدوق مثلا في الفقه و ما نقله في العلل من اين حصل هذا الاختلاف. ثم اشرنا امس الى انه اذا اردنا التحقيق في المسألة، اما ما صنعه الشيخ يعني ما صنعه الشيخ حيث لم يذكره بالصنع عدم ذكره، احتمالا الشيخ الطوسي واضح عليه انه يعتمد في الدرجة الاولى على كتاب الكافي، رأى في كتاب الكافي هذه الرواية من غير زيادته، ولعله راجع أيضا إلى كتاب نوادر الحكم موجود، الكتاب كان موجودا عنده، ورأى أنه في النسخة الأصلية يعني في أصل الكتاب الزيادة موجودة، فتوقف. لعله لا ندري السر في ذلك، احتمال آخر موجود نذكره في ما بعد. أما الشيخ الصدوق رحمه الله فالظاهر أنه في كتاب العلل رواه من كتاب نوادر الحكم، ثم كان واضح لديه ولدى المشايخ أن هذا النص لا يمكن الموافقة عليه، لا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما. إن خود العلل بيارين بإنجا كده صفحه 385 همین نشیط ابن صالح، مثلا نشیط ابن صالح اصولا کم روایت ایشان در کتب عربه کنن، در صدوق که در فقیه هم یه روایت علل کتاب علل اواخرشه به صام اونجا، نه میخوام این عبارت ایشان روش کار بشه.
أبي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد عن أحمد بن هلال، غلط نمشي إنجا هلال شنو نمشي
هلال شنو نمشي
هلال شنو نمشي عن متروك بن
عبيد. احتمالا هم لعله الان ما عندنا اطلاع على نسخ العلل، هنا هم نقل في كتاب جامع الأحاديث ان متروک فی کتاب العلل، اما صاحب الوسائل صححه به مروک. و الان ما عندي نسخه من کتاب العلل و اضافه ربنا کان صحیح هذا الموجود المتروک صحیح و متروک متروک ابن عبید، فيبدو ان نسخه محمد ابن احمد ان كتاب نواد الحكمه كان في غلط ايضا اسنادا سندا مو فقط في المد بل اسنادا في غلط موجود. عن هشام بن صالح عن نشيط بن صالح بلد اسناد سند هم هست فهمیدی؟ بله، مروک متروک نمیشه. از کنم این باید نسخه شما فهمیدین هست، اگه نسخه علل هست دیده بشه در نسخه خطی، هم اگر متروک آمده باشه کتاب مشکل دیگه هم داشته، متن نیست سند هم مشکل داشته.
آقا اینگر خودم باید برم بگیرم
بله
آقا بعد اون کارو برم خودم بگیرم
بگیرم. النشیط ابن صالح
آقا این من لایحظه رو ایزه فهم بیام خدمت شد.
ان هشام ابن الحکم
ان نشیط ابن صالح ان الحکم و یا الکرابیست
فی کتاب العلل هنا کاتب حکم و یا الکرابیست، لیکن کاتب فی نسخه هشام ابن الحکم بعید نیکون حکم اذا هذا موجود غلط آخر بزنن ظاهرا هشام فی الکافی هم موجود هشام ابن الحکم فی الفقی هم موجود هشام ابن الحکم.
پس خود حکم غلطه؟
نه، اصلا هشام افتاده سخت داره، اون متروک که غلطه اینجا سخت هم داره. معلومش این نسخه علل مشکلش زیاد بوده، البته نمیشه اینجا خیلی نسخه بدل برسه. یه مشکل دیگر از سند روایت در کتاب نواده بفرمه. بعدش قال محمد بن علی، بعد چون روایت میخونیم حالا اون دیگه
نمیخواد دیگه متنش،
نه دیگه میخونیم دیگه بفرمایید.
قال محمد بن علی مؤلف هذا الكتاب رحمه الله جاء هذا الخبر هكذا ولكن ليس للوالدين على الولد طاعه في ترك الحج تبعا كان او فريضه ولا في ترك الصلاه ولا في ترك الصوم تبعا كان او فريضه ولا في شيء من التاء من ترك الطاعة. چطور آقا در روزه مستحبی که حتما اینجوریه؟
چه از کنم اولا حتما چه از من ها دهل عباره یا هر ادفت یک گفت میتونه هوا سرگر جدیه.
قال محمد بن علی معلق و غازل کتاب رحمه الله جا غازل خبرو ها کذا ولیکن نیستن الوالدین حلق ولد تاعتون فی ترک الحج تتبعن کان او فریضتن ولا فی ترک استقاد ولا فی تک سام تتبعا کان او فریضتن ولا فی شیء من تک طاعات.
اولا الشیخ الصدوق قال جاء هذا الحديث هكذا، نحن سابقا اشرنا و شرحنا ان مضافا الى الدلاله اللفظيه توجد دلاله سياقيه، فهل هذه العباره دلاله سياقيه؟ هل هذه العباره دلاله سياقيه؟ جاء هذا الحديث هكذا، و المراد من الدلاله السياقيه هنا مراد صدوق رحمه الله اشاره الى کتاب الکلینی الى کتاب الکافی، یعنی فی کتاب الکافی هذه الزیاده لا توجد ولا یحج تطوعن ولا یصلی تطوعن، الزیاده فی کتاب الکافی لا یوجد، ما ان المصدر لهما واحد و کتاب نوادر و سند واحد نوادر الحکمه و سند واحد نسخه احمد ابن هلال عن کتاب مروک ابن عبید، السند واحدون المصدر واحدون الراوی واحدون. فمراد الشیخ الصدوق رحمه الله الاشاره الى ان ما جاء في الكافي غير صحيح في كتاب الكافي سرت موجود. طبعا به صور کلی نحن ذکرنا مرارا مکرارا، اولا الدلالات السیاقی من هذا القبیل الاعتماد عليها صعب جدا، الدلالات السیاقی لانه ليس بلغضه، هل واقعا مراده الرد على الكافي، مراده الرد على الكافي الان لا نستطيع ان، احتمال موجود لعله مثلا اشعار و اشاره احتمال لعله، اما نطمئن به رد علی الکلینی و انه اراده بداره الرد علی الکلینی به اعتبار انها به دلال لا تستند و الاله سیاقیتون صرف حالیتون هذا اولا فی قاعت صعوبه. انا اعتقد شخصیا و طبعا حالا بحثم یحتاج به دراسه اکثر ان الصدوق فی جمله من کتبه ینقل روایتا ینقل هل کلینی به نفس الاسناد و المتن یختلف. انا اتصور ان الصدوق نظره الى الکلینی هذا البحث طرحه الاصحاب خصوصا المتأخرون منهم و غالبا طرح المسئله هكذا هل الصدوق ادق في النقل ام الكلين و انا ذكرت كرارا مرارا احتمالا ان نظر الصدوق الى الكلين و تصحيح من الكلين مثلا حديث الحج موجود في كتاب الاصول الكافي ما حجب الله عن العباد و موضوع عنه و به نفس السند موجود في كتاب التوحيد لشيخ الصدوق ما حجب الله علمه عن العباد. انا اتصور العلم عند الله نظر الصدوق الى تصحيح ما عند الكليني و خصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار ما قاله ما ذهب اليه بعضهم من انه اذا كان النص ما حجب الله عن العباد يدل الحديث على البراءة الشرعية وإذا كان الناس ما حجب الله علمه عن العباد لا يدل على البراءة الشرعية. خب انصافا هذه النقطة مهمة يعني تبتني دلالة الرواية على هذه النقطة وجود الكلمة بحذفها وعدمها على أين لا أريد الدخول في ذلك. مثلا هل الرواية المعروفة لأنهن إذا نهين لا ينتهين يا لا ينتهون السؤال الموجود عن النظر شعور أهل النساء شعور نساء أهل التهامة والأعراب في كتاب الشيخ الكليني موجود بأهل الذمة في كتاب الكليني كتاب عباد بن صهيب أظنه البصر رواية عبد الله بن سعد و به نفس الاسناد فی کتاب الفقیه موجود من اهل ذمه مو به اهل ذمه من اهل و اشار الى ذلك صاحب البصائر رحمه یعنی المراد من نساء الاعراب و به اصطلاح نساء اللي في البوادی کذا خصوص اهل ذمه منهن لا مطلقا لا المسلمات لكن أنا أقول هو في كتاب الفقيه موجود من أهل الذمة في كتاب الكافي موجود وأهل الذمة والمشهور الآن بين الأصحاب وأهل الذمة لأن الشيخ الحر نقل الرواية من الكافي ابتداء وأتى بعنوان وأهل الذمة قال ورواه الصدوق إلا أنه قال من أهل الذمة غالبا اصحابنا لم يلتفتوا لها اصلا اصحابنا لا يلتفتوا الى المتن لا يناقشون في المتن وفرق كبير بين ان يكون واهل الذمه من اهل الذمه. انا طرحت هذه المساله انصافا ان نظر الصدوق في جمله من الموارد ظاهرا الى الكليني وهدفه بيان خطا النسخه التي كانت موجوده عند الكليني. طبعا يبقى الكلام أن الكليني بتعبير النجاشي أوثر الناس في الحديث وأثبتهم فيه فما الدليل على ترجيح ما أورده الصدوق رحمه الله و لكن قلنا كرارا ومرارا مع قطع النظر عن هذه النقطة أن الصدوق رحمه الله بدقة أفاد هذا المعنى واعتمد على نسخة صحيحة قرأها مثلا على أستاذه ابن الولید و ابیه و ما شابه ذلك. و خصوصا اذا اخذنا بین الاعتبار ان عمدت ما عندنا الان تقریبا یعنی من اهم ما عندنا الان فی باب الفهارس فهرست و ابن الولید کما شرحنا مرارا و تکرارا و قلنا مرارا و تکرارا ممر واحده ان فی بدایت القرن الرابع یعنی فی الثلث الاول من القرن الرابع قام الرجلان العظیمان الکلینی و ابن الولید على تنقیح و تصحیح و اختیار على حدیث المعتبر عندهم عند كل واحد منهم الا ان ما وصل الینا من الشیخ الکلینی فی باب الاحادیث کثیر کتاب الکافی مثلا و ما وصل الینا من الشیخ الکلینی فی باب الفارس قلیل جدا. انا فت مره اظن ذکرت انه مالی ستنا و سبع مارد فی کتاب نجاشی فهرست شیخ لا اذکر لکن فی فهرست نجاشی اظنه حسب تو مرد انکان ست و سبع مارد ادالات خون ذاکر حالا این شیخ من هم قبیل
شیخ موردی چیکار کرده چی پیدا کرده
طریقش نجاشی از وای کلینی اونه مثلا اسم کتاب رو برده اسم محمد ابن یعقوب در طریق هست در اجازه هست و اما ابن الولید له روایات الان موجود فی کتب الاصحاب لکن نسبیا قلیله اما الان دوره الکبیر عندنا فی الفهارس یعنی فهرست النجاشی و فهرست الشیخ ایال علی ابن الولید فابن الولید صحح الکتب و النسخ و الشیخ الکلینی اعتمد علی الروایات المعتبر عنده علی منظری نظرت الخاص و قد یکون بین هم اختلاف فی ذلك مثلا ابن الولید استثنا هذه الروایه هذه الروایه استثناها ابن الولید به اعتبار وجود احمد ابن هلال فی قال ما کان من کتاب نوادر الحکمه و لا بس الا ما کان فی عن فلان و فلان من هم احمد ابن هلال لکن الکلی نقل الروایه شیخ به اصطلاح ابن الولید استثناها ان قلت اذا كان ابن الولید استثناها فكيف يرويها الشيخ الصدوق رحمه قلنا الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب العلل رواها من نوادر الحكمة وذكرنا كرارا مرارا ان الشيخ الصدوق رحمه الله التزم بكلام استاده تقريبا دقيقا جدا التزم به کلام استادی فی الفقیه و اما به کلام استادی مثلا فی الخصال فی العلل لا یلتزم و انهو به اصطلاح لکه زمان به اصطلاحی هو نفسه هو من قبیل المصنفات ولذا ذکرنا انهو ما لما یقول ان شیخ ابن الولید ما کان عن محمد ابن عیسی عن یونس لا یعمل به الشیخ الصدوق فی کتاب الفقیه لا یروی روایه به حال الاسناد عن محمد ابن بنو فی الکافی کثیر محمد ابن عیسی عن یونس فی الکافی کثیر نه الشیخ الصدوق فی کتاب الفقیه یروی عن محمد ابن عیسی لکن عن غیر یونس یروی عن یونس لیکن به طریق مجهول لنو لیس لگو طریق و نلی ظاهرن لاغل لیس به طریق محمد ابن عیس اما فل علل و خصال یروی عن محمد ابن عیس و عن یونس واضح یعنی واضح جدن الالتزام و دقیق شیخ صدوق به حسب وضع موجود فهو روا هذه الروایه فی کتاب به اصطلاح فی کتاب به اصطلاح العلل فی الفقیه لم یشر الی هذه الروایه لانه فی الفقیه روى الرواية من طریق نشیط ابن صالح بدا به اسم نشیط ابن صالح و من الغریب لم یذکر فی المشیخ طریقه الیه و فی کل کتاب صدوق عن نشیط ابن صالح توجد هذه الروایه فقط لیس له روایه اخرى اما فی کتاب العلل صرح به اسم کتاب محمد ابن احمد و صرح انه من طریق محمد. فلذا الشیخ الصدوق فی کتاب العلل الخصال یأتی به شیء لا یخالف استاده و فهم من استاده الحجیه، یأتی به شیء نحن قلنا لیس من البعید سابقا کان فی نظرنا ان المراد من المصنفات ما فیه روایات ضعیفه موضوع کذا، لكن بعد التأمل في جملة من العبارات تبين لأن المراد من المصنفات ما فيها روايات معتبرة أو روايات يعبر عنها في المجتمع العلمي السني، مثلا يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب ولا يحتج به، هذا معنى بما أنه جديد كلش قبل العلم مثلا كم سنة ذكرنا احتمال في معنى المصنف مو الاحاديث الضعيفه والموضوعه والمكذوبه، لا
آقا این بیان شما اصلا کیفیت دنیای علم رو کلا تغییر
میده. چیکار میکنه بیان خودمون تغییر کرد؟
نه میخوام بیام یه عظمت عجیبی بوده
بعد. خیلی عجیب. علی ای حال فشیخ الصدوق رحمه الله في هذا الكفي هذا المجال اورد في کتاب العلل والخصال الروايات التي تكتب ولا يحتج بها، هذا مراده من المصنف. نحن قلنا ظاهرا هذا لأنه رأيت أن مثلا النجاشي يؤكد على أن كتب الحسين سعيد مصنفات وسنبه، مع أن الحسين سعيد من أجل في الطراز الأول في الطائف، ولا نستطيع أن نقول يورد الأحاديث الموضوع وضعيفة السبع جدا. نعم يمكن في كتابه لجمع الفوائد يذكر روايات يحتج بها أو لا يحتج، لكن لها درجة من الاعتبار وليس حتما بمعنى الأصول مثلا، وليس بمعنى مثلا كتاب الفقيه الذي حجة بينه وبين الله. على إن هذا الذي يخطر بالبال أنه المراد من المصنف هذا المعنى. فهذا الحديث ابن الوليد استثنى ولم ينقله أصلا. هل الشيخ الطوسي هكذا لم ينقله؟ بعيد، لأن الشيخ الطوسي ينقل كثيرا، أصولا كتاب التهذيب لعله رتبة أضعف من المصنف من هذه من ناحية العمل، وإلا الروايات التي أوردها في غاية الدقة الشيخ، لكن يعمل بها أم لا لعلها أضعف من المصنف. ولذا مثلا قلنا من الغريب مثلا رواية لا تنقل اليقين بالشك صحيحة الأولى للزرارة لا توجد في الكافي ولا في الفقيه منفردا عند الشيخ الطوسي، و ما ان روایه عن حریز عن زرار و کتاب الصلاه لحریز معروف جدا، کتب حریز اصول النوادر و حریز کتب حریز معروفتون ربما تعد في الاصول اصلا، و خصوصا النسخ المعروف في قم نسخه ابراهيم هاشم عن حماد عن حریز. قلنا ان المرحوم الشيخ الطوسي اورد اضطر ان يورد هذه الروايه من كتاب حسين سعيد عن حماد عن حریز، للكلين اورد الحديث وللشيخ الصدوق. هذا معناه انه كان لهم نحن الان دقیقا قبلا نعرف سر التأمل لهما، ليس معنا قلت بما ان هذه الابحاث جديده اهم اكثر اهتمامي الان باعتبار واقعا قله المصادر في هذه الجهه عندنا. الآن الشيء الذي أستطيع أن أقول أن أبين هذا الشيء أنه الكوليني لم يرويه مع شهرة الكتاب والصدوق لم يرويه، وأصولا قلنا إذا لم يروي الصدوق في آخر القرن الرابع والكوليني في أول القرن الرابع معناه أنه لم ينقح، يعني لم يصح هذا الحديث، لم يتقبل بالقبول، لم يتلقى بالقبول، لأننا سبقا شرحنا كرام مرارا حسب اللي يبدو لنا في بداية القرن الرابع هذان العلمان قاموا بتصحيح حديث مع اختلاف بينهما في المبنى الكوليني وابن الوليد. تراث الكوليني خب وصل إلينا في كتاب الكوليني، تراث ابن الوليد لم يصل إلينا. نعم تراثه في الفهرس وصل إلينا. الا ان الظاهر ان الصدوق اعتمد على استاذ ابن الوليد، فاذا فرضنا الصدوق لم يرد هذه الروايه معنى ابن الوليد لم يرد هذه الروايه، فمعنى ذلك اجمالا ان العلمين الجليلين في قوم الكليني وابن الوليد لم يعملا لم يتلقيا بالقبول هذه. يبقى الكلام السر في ذلك لا ندري، نعم في كتاب حسين سعيد وهو كتاب مصنف وردت هذه الرواية، والشيخ اضطر أن ينقل الرواية من كتاب حسين سعيد، هو عادتا الشيخ يروي رواية حديث مثلا من كتاب الكليني بطريق الكليني لا حديث، لكن هنا بما أنه لا توجد الرواية في الكافي ولا في الفقيه اضطر أن ينقلها من مصدر آخر وهو كتاب حسين سعيد، و عادتا القومیون من هم شیخ الکلینی یرون روایت حریز من طریق ابراهیم ابراهیم هاشم ان حماد و هو حماد ابن عیسا ان حریز هادا هو المتعارم، و الشیخ لما لم یره روایت فی الکتابین، لکن الشیخ هنا الاحتمال اول کان کذا، احتمال ثانی ان الشيخ را ان هذه الروايه من مستفنا ابن الوليد، لعله هذا احتمال اخر، لعله مثلا الشيخ كان اشكال عند في استثناء ابن الوليد، ومن الواضح جدا ان الكليني لم يلتزم باستثناءات ابن الوليد، هذا لذا قلنا المتعاصران مع اختلافهما مبنى في قبول الحديث ورده. خب اله ما هذا الحد تبين ان ابن الوليد لم يؤمن بالروايه، الشيخ لم يذكر روايه، لا استطيع ان اقول لم يؤمن لم يذكر روايه، و اما ما سنه ابو الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب علل واضح نقله من كتاب نوادر الحكمه ثم قال جاء هذا الحديث هكذا ولكن لا اؤمن بالحديث. عادتا لنا سؤال وهو انه انت نقلت في كتاب كمال الدين ان مشايخكم في قوم وكانوا يقولون ما تفرد برواية احمد بن هلال، خب هذا يجعل من منتفردات احمد بن هلال، افضل من هذا الكلام يقول هذا النص من متفردات احمد بن هلال ولا نعمل به باعتبار ان مشايخنا في قوم لا يعملون بما تفرد به احمد بن هلال، كان بامكانه ذلك لا ادري، لعله في كتابه نظر الى جانب العمل وفي كتاب كمال الدين نظر الى جانب العلم الجانب العلمي، يعني السر في ان اصحابنا لم يؤمنوا بهذه الروايه لانه عندهم من منفردات ومتفردات احمد بن هلال. يبقى الكلام فيما صنعه في كتاب الفقيه، وفي كتاب الفقيه اعتمد على الرواية حجة بينه وبين الله، هذا طبعا الآن مجهول لدينا، اولا ابتدى باسم نشيط ابن صالح واصولا لا توجد في الفقيه رواية عن نشيط ابن صالح سواء في اول الاسناد او في وسطه او في آخره، لا توجد الان في كتاب الفقيه روايه لنشيط بن صالح الا هذه الروايه واحد، كما انه لم يذكر في المشيخ طريقا اليه، طبعا هناك حدود برابط 90 اسم تقريبا زيادة، لم يذكر طريقه اليهم طرقه اليهم، لكن على عين بما ان هذا الروايه واضح من كتاب محمد بن احمد الذي انا اتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى انه حين قراءتي على المشايخ، المشايخ قالوا هذا زياد من نسخة احمد بن هلال ولا يحج تطوعا ولا يصوم تطوعا ولا يصلي تطوعا، هذه زياد من نسخة احمد بن هلال، ولكن مما يمكن أن يناقش فيه أنه قال الثلاثة زائدة صوم البلد وحج البلد وصلاة البلد، لم يناقش في كتاب العلل فقط في الحج والصوم والصلاة، ناقش في الثلاثة كلها، فلذا واقعا لا ندری انه الاحتمال متعارف انه روا هذه الروایه افضل من کتاب محمد ابن احمد، لكن بعد تصحیح المشایخ هذا محتمل ولذا لم يذكر طریقه اله، لان هذا بعد تصحیح المشایخ. و طبعا يوجد احتمال آخر ولعلم عند الله سبحانه وتعالى هو انه في كتاب الفقيه ينقل هذه الرواية بعينها، يعني اصل الرواية من كتاب مروك بن عبيد اصلا، لأننا قلنا ان النجاشي قال وقال اصحابنا القميون نوادره اصلا، هذا قلنا ظاهرا انا افهم هكذا دائما، انا افهم حتى لا يحمل على غير، لان الغير غالبا لم يتعرض لهذه الابحاث، لا اذكر اراء الغير، لم اجد، لا سمعنا من المشايخ ولا وجدنا في الكتب مطالب. احتمال وارد انه كتاب مروك كان موجود عنده، قال اصحابنا القميون نوادر مروك اصلا، انا احتمال انه يستفاد من هذه العباره ان الشيخ الصدوق رحمه الله و اصحابنا القميون كان عندهم كتاب مروك ابن عبيد، ففي كتاب مروك ابن عبيد صوم موجود، حج و صلاة غير موجود في اصل كتاب مروك ابن عبيد، ولذا قال هكذا نشيط ابن صالح عن هشام بن حكم بدأ به اسم نشيط، یعنی اذا فرادنا کتاب مروک کان امامه، لن مروک یعنی عن نشید، اولا نشید اجلیون مثل مروک، و ثانیا قرابته موجود انه نشید ابن صالح قرابت و مروک ابن عبید، لاحظت النقطه. اذا فرادنا تمامیت هذه المقدمات و کتاب و مروک موجود فی قوم، الشیخ الصدوق کتاب مروک عنده بود، فی کتاب مروک موجود است حدثنی یا بدون حدثنی نشیط ابن صالح عن هشام عن ابی عبدالله علیه السلام، سوال کتاب کان موجود عنده و نقل نص کتاب. اذا صح هذا الشیء یدل علی غایت دقت شیخ الصدوق، ففی العلل من دون تصرف فی الروایه رواه من کتاب نهاد الحکمه، و فی کتاب الفقیه رواه من اصل مروک ابن عبید نوادر مروک ابن عبید، ان قلت هذا اقراء بالجهل لانه لم يبين مصدر، قلنا ذکرنا مرارا و تکرارا لعله فی اجوائق کان معروف اذا یروا عن مشیط ابن صالح من کتاب مروک لانه قرابته و اجلیون ایوان مثله، یعنی الان به نسبت الینا به اعتبار بعد زمان نقع فی حیرته، و اما به نسبت الاسدوه لیسه فی حیره لیسه فی مشکله، القضی فی غایت التعارف الخارج، یعنی لما بدع به اسم نشیط ابن صالح یعنی واضح انه من کتاب مروک ابن عامر عبید، لان کتابه او نوادره او اصلا عند القومی، علا ای حالن انصافا ما صنعه صدوق فی غایت دقته، تأمل المطلب، ما صنعه صدوق فی غایت دقته، علا این اما هو هدف زیاده، لکن لا ندری لماذا هو نقل الصوم تطوعا، لکن فقد الحج و صلات رفع خود، و فی کتاب الکلینی هم کدالک صوم موجود لکن الحج و صلات لا توجد، و انصافا انا اتصور ما صنعه الصدوق فی غایت المتانه، و الى الان تبین اجمالا عمل الاصحاب به هذه الروایه، قلنا اول من جاء بعدم الشیخ طوسی لم یذکر روایه انتهى ابن الولید استاد صدوق لم یذکر لم یعتمد علی الروایه به وجود احمد ابن هلال فی المشهور من بعد شیخ طوسی، قلنا من بعد شیخ طوسی ابحاث رجالیه لا توجد به هذا المعنى، الابحاث رجالیه بدأت عند اصحابنا من بعد العلامه من القرن الثامن، من القرن الثامن الذي بدأت الابحاث الرجاليه عند اصحابنا الى زماننا، المشهور عدم الاعتماد على الروايه. النقطه صادقه، لان المشهور ضعف احمد بن هلال، قالوا ملعون مسعود لعنه الامام العسكري في ذموم عن الامام العسكري لعنه الامام المهدي، فتبين الروايه تاريخيا عندنا. نعم بعض الاصحاب اعتمدوا على وثاقه احمد بن هلال وبقيه الاسناد لا كلام فيه، لكن نسبيا راي شاذ تجاه المش، راي مو نقل. الراي المش اولا معاصر الصدوق، يعني استاذ الصدوق معاصر الكليني لم يقبل الروايه. الكليني اورد الروايه لكن حج صلاه ليس فيه صوم فيه. الصدوق في الفقيه اورد در روایه ها کده صوم موجود لكن حج و صلات لا يوجد، و في كتاب العلل اورد در روایه مع زیاد ثم قال لا صوم ولا حج ولا صلات لا تتوقف على الاذ، يعني فقره البلد كلا ناقش فيها، بل عبارته مشاره بانه واقعا هكذا في نسخ نوادر الحكمه وأنه في النسخة الخاصة عنده. على أين نتصور إجمالا ما صنعه الشيخ الصدوق أدغ، يعني في كتاب أورد سندا ومتنا وفي كتاب أورد لم يورد سندا ناقصا ومتنا، ما صنعه في هذا المجال الآن أهول وأدغ إجمالا أدغ، وأما ما صنعه الشيخ الكلين لا نعرف ده وجها. اذا نريد ان نذكر له وجهه ظاهريا، خب معلومه، لان الكليني يروي كتاب نوادر الحكمه من طريق استاذي محمد بن يحيى، والشيخ الصدوق نقله من نوادر الحكمه مع الزياده من طريق احمد بن ادريس، ظاهريا واضح هذه نسخه احمد بن ادريس وهذه نسخه محمد، اي ظاهريا. فقط بقی الکلام به صدوق، یعنی که انما جازم و انهو فی نسخ نوادر الحکمه، خب هذا الکلام بعیدون من مثله، لعله فی نسخ محمد ابن یحیی هذه زیاد لا توجد. و طبعا احتمالات اخرى موجوده، مثلا لعله لما سمعه من محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی قال فی کتاب نوادر الحکمه هكذا، لكن هو صححه و الاستاذ صححه، فهو معتمد اعتمد على نسخه مصححه. الان متعارف في عالم التحرير يقولون جاها كذا في الوسائل، ولكن في نسخه مصححه كذا متعارف، ليس امرا جديدا. لعله ولعله، انا بما انه عاده لا ادخل في الاحتمالات لانه يطول شرحها وليس فيه فائده علميه، على عين هناك وجه لتصحيح عمل الكليني، هذا النقطه الاساسيه، هذا انه رواه من کتاب نوادر الحکمه من دون زیاده. فلیس من البعید، هو نقل من نوادر الحکمه کما نقل صدوق فی العلل، لكن از زیاده حذفت کما نقل صدوق فی الفقیه، و احتمالا به تصحیح المشایخ، احتمالا قال المشایخ ان هذا زیاده من احمد بن هلال، هذه هي الرواية. وذكرنا كيفية تعامل الأصحاب مع الرواية، فالرواية أساسا منسوبة إلى هشام بن الحكم، وفي نسخة من العلال إلى حكم، إلى حكم بعد المشكلة أكثر، السند يصير فيه إشكال أكثر، إلى هشام بن الحكم في الكافية من هشام بن الحكم، في كتاب الفقيه من هشام بن الحكم. فالظاهر ظاهرا في كتاب محمد بن احمد، واما بالنسبه الى المصدر المتوسط الان منحصر بحسب الظاهر في نوادر الحكمه، ومصدر الفقيه غير واضح. مصدر العلل ومصدر الكافي نوادر الحكمه، واما الكتاب، اما المصدر المتاخر فالكافي و العلل صدوم و بیاننا به ما انه من کتاب نهاد حکمه جرت علی الکتاب مناقشات علمیه نهاد روایت لا یعمل بها هذه الروايه مما لم يعمل بها یعنی متعارف القومی ما کان العمل به هذه الروايه اورده صدوق في العلل ولعل صدوق في العلل اورده من مصدر آخر بعید یخالف استاده و یأتی من کتاب نوادر الحکمه و ذکرنا ما جاء في القرن الخامس الى زماننا في القرن الخامس لم يرد الشيخ الروايه اصلا قرن السادس و السابع اصحابنا لم يناقشوا في هذا المتن لعل بعضهم اورد الروايه ليس غرضي لكن المناقشات السنديه لم تذكر غالبا بعد القرن الثامن بعد القرن الثامن بعد العلامه غالبا لم يعمل بهذه الروايه من جد احمد بن هلال و طائفه من بعض علماء آمنوا به احمد بن هلال و عملوا به روایه اسمهم في کتب رجال مذکور الان ليس غرضی الدخول في الابحاث الرجالی المفصله كما قلنا هذا المقدار یک حالا بالنسبت الى هذه الروایه و بالنسبت الى مصدر الروایه و اما بالنسبت الى نفس الروایه و مضمون الروایه اولا هذه الروايه هشام بن حكم انا ابي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عادتا بعيد اولا هشام بن حكم خب من اجلاء الاصحاب وله كتاب معروف الرجل بعيد مثل هذه المساله التي يذكر بخصوص عن رسول الله مثل نشيط بن صالح يروي يعني نشيط بن صالح وثقه النجاشي لكن خب من ثقات الاصحاب وليس من اجلاء الاصحاب و كذلك مروک بن عبید ولو يقول العياشي شيخ صدوق شيخ يعني من المشايخ لكن حتى النجاشي لم يوثق لم يذكر توثيقا كعقيد. خب تعجبتون
در شيء نشيد چرا نمیتونه
بعد چرا نمیتونه بعد یعنی به عبارة اخرى نشيد ابن صالح يروي عن هشام مع شهرت هشام و اجلال اصحاب لا يرون عن هشام هذا المطلب هذه نکته نقطه ثانیه هشام بن حکم من الاجلاء یعلم انه اذا الامام الصادق قال قال رسول الله یعنی یسند هذا الكلام الى الرسول و هو طبعا به طبیعت الحال فی بغداد و له اطلاع و یعلم انه یسأل این توجد هذه الروایه اصلا لا توجد هذه الروایه اطلاقا عندنا نه مثلا کان بالامکان هناك روایه مثلا من زار قومن فلهم حق علیهم یذکر هذا الشيء فالامام یستظهر یقول من حقهم حقه علیهم ان لا یسوق تطوعا الا باذن المضیف اما الرسول یقول من فقه الضیف ان لا یسوق تطوعا الا باذن صاحبه و من طاعت المرأت زوجا ان لا تسون تطوعا الا به اذنهی و امره و من صلاح العبد طاعتی و نصحی به مولا ان لا تسون تطوعا الا به اذن مولا و امره و من بر الولد به ابوی ان لا تسون تطوعا الا به اذن ابوی و امره ما خب هشام حکم نحن نعلم کیف هشام حکم اذا اردنا یعنی هناك طریقتان تارتن قل قال رسول الله هذا الكلام تارتن یقول مثلا في رواياتنا قال رسول الله مسلمون عند شروطه قلنا هذا الحديث موجود و جمله من كبار علمائه كالبخاري رد هذا الحديث لم يؤمنوا خب هذا بحث موجود جمله من العلماء نسبوا الى رسول الله و جمله منهم انكروا ذلك و قالوا الحديث ضعيف هذا معقول ليس فيه شيء كما انه ايضا من المعقول مثلا الرسول قال لعينك حق لجسدك حق لاهلك او للضيف حق للمضيف حق على الضيف هذا كلام رسول الله فالامام يقول من جمله الحقوق ان لا يصوم تطوعا الا باذنه هذا هو الجو الفقهي المناسب يعني يستنتج من كلام رسول الله ولذا في هذه الاجواء الفقهيه يحمل هذا الكلام على انه باصطلاح استظهار من الامام
لا الانتساب
له فرق بينهما الان لاحظوا في كتاب نفس جامع الاحاديث المجلد 11 عندي في يدي. هناك حديث معروف رواه الأصحاب عن الزهري تقریبا سند و هم واحد، شخص اسمه سلیمان ابن داود المنقری جا الى اصفهان و بعض اصحاب القومی ذهبوا الى اصفهان و كتبوا عن باب السنه فهو روا عن سفیان بن عیین و من کبار علماء السنه عن الزهری عن الامام سجاد قال لي يوما يا زهري من اين جئت قلت من المسجد سفر 583 قال فيما كنتم قلت تذاكرنا امر الصوم فاجمع رأي برأي اصحابي على انه ليس من الصوم شيء واجب الا صوم شهر رمضان فقال يا زهري ليس كما قلتم الصوم على 40 وجه لاحظوا الصوم هذا يحمل على انه كلام الامام السجاد جمع بين الآيات وبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل الإمام قال رسول الله الصوم على 40 وجها فرق بين التعبيرين قال الصوم على 40 وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوبها وعشرة أوجه صيامهن حرام إلى آخره وهذا الحديث له أسانيد مختلفة و موجود هنا صوم باعتبار نحن الان في هذه المساله في صفحه 585 و اما صوم الاذن عبر عنه الامام بصوم لاحظوا الامام لم يقل قال النبي فالمرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه ان شاء الله نذكر في الروايات ليس موجود لكن لعل الإمام استظهر من قوله تعالى عبدا مملوكا لا وصول العبد كله ملك للمولى لا يصوم والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه لاحظوا قال رسول الله من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم الآن لم أجد لا أدري الآن هذا المتن بمقدار مراجعتي لم أجد من نزل على قوم تلاحظون في هذه الرواية الولد لم يذكر حتی صوم الولد لم يذكر ولعل الصدوق بما أن الصدوق أورد هذه الرواية ولو بعنوان ربيع عن الزهري ولعل الصدوق رحمه الله كان يعتقد أن صوم الولد وحجه وصلاته لا تتوقف على الإهل في هذه الرواية صوم الولد لم يذكر ثلاثه ذكر المرأة الزوجة والعبد والضيف نتعجب يعني ليس لا أريد أن أقول ليس له شاهد قد تكون هناك رواية عن رسول الله رواه الأئمة عليهم السلام ولا يوجد عندهم لكن غالبا له أصل يعني غالبا التعابير واضح ثم مع قطع النظر عن هذه النقطة نقطة النسبة إلى رسول الله وخصوصا مثل هشام بن حكم الذي يعلم هذا الباب الذي عقده في كتاب كامل أحاديث في أبواب الصيام المندوب الباب الثالث والعشرون الموارد التي يتوقف الصوم فيها على الإذن أورد رواية لا تصلح لا يصح أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها طبعا أنا أبي عبد الله هذا المطلب في كتب السنة موجود في صحيح البخاري موجود لا تصوم المرأة تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه لكن البخاري أورد الرواية في كتاب النكاح في بابين من كتاب النكاح لا في كتاب الصوم عند مسلم موجود لكن في مسلم هكذا وبعلها شاهد في البخاري وزوجها شاهد في مسلم وبعلها قال بعضهم مثل ابن حزم بعل يشمل المولى أيضا فالنتيجة لا تصوم الزوج إلا بإذن زوجها ولا تصوم الأم إلا بإذن مالكها نسخة بعلها التي أوردها مسلم إلا بعلها شاهد طبعا فيما بعد قیدو علما هم قیدو و صحیح هم ناظر تقیید لیس فیه عنوان العقد خصوص الامر مو العقد خصوص الامر لا تصوم الا به اذن مالکا نه قالو فیما اذا کان یجوز المالک اتیانا مثلا اذا فرادنا زوج امته الى شخص آخر لان المالک لیس او حین اتیانا زوج امته الى شخص آخر فقط یه جی تخدم البیت و الله و لا یتمتع لها زوجون و فهذا به امکان ان تصوم من غیر اذن مالکا یعنی قیدو الروای قیدوها به هذا شی الحديث الأول أن أقرأ الأحاديث بسرعة فقد المرء الحديث الثاني أن أبي جعفر قال قال النبي ليس للمرء أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها قلنا الآن هذه الرواية عند السنة موجود لكن بالمتن الذي نقلنا الحديث الثالث هذا يحتاج إلى شرح أكثر لكن المجال لا يسع بل قال امرأة قالت للنبي يا رسول ما حق الزوج هذه رواية مفصلة في كتاب النكاح عندنا موجود عندها موجود وقال ليس لها أن تصوم إلا بإذنه ومن جهة هذا فقط في المرأة الحديث الرابع انفرد الصدوق بنقل هذه الرواية في الخصال حديث المطول في الفوارق بين المرأة والرجل منها ولا يجوز له لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها هذه الرواية كلها زوج في كتاب البحار من كتاب علي بن جعفر شرحناه مفصلا سألته عن المرأة لها أن تصوم بغير ابن زوجها قال لا بس هذا لا بس إشارة إلى خلاف معروف حتى بين علماء السنة أولا المعروف لا تصوم المرأة قالوا الصيغة صيغة النفي مو صيغة النهي لا تصوم لا تصومن المرأة و لذا بعضهم فهم من هذا النص الكراهه مو الحرمه اذا صامت من غير اذن الزوج الكراهه هذه روان تو چی داره في كتاب الفقيه في حديث سياسيه النبي قلنا لعيفون يا علي لا تصوم المرأة تطوعا الا باذن زوجها ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولا ولا ضيف إلا بإذن صاحبه هذه الثلاث في رواية الزهري هم كانت موجودة لكن في هذه الثلاث ولد لم يذكر أصلا لم يذكر وهذا الحديث من منفرد به الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الدعائم نقل مغون الروايات دعائم هكذا لا صيام لمن حصل إمام هذا أصلا ما موجود في الروايات یعنی من کان عاصیان لامام زمانهی و خصوصا اندام امت الاسماعیلی فی مصر صومه باطل اصلا فی کتاب دائم یروی روای لا صومه الا به امام مای موجود اندن لا صیام لمن اصل امام واضح انه اعطاء القداس المطلق للخلیفه و للحاکم اندن ولا صيام لعبد عابق حتی کلمت عبد موجود عابق فقط في هذه الرواية مو فقط في رواية أخرى ولا صيام لامرأة ناشزه حتی تتوب لعل المراد أن العبد إذا صام يكون عابقا والمرء إذا صامت من دون إذن الزوج تكون ناشزه ولا صيام لولد عاق حتی يبر ففي هذه الرواية في كتاب الدائم طبعا كاتب البحار نقلا عن الدائم لم يذكر مستقيما عن الدائم لأنه نسخ من نسخ النوادر فيها أربعة أصل إمام العبد المرء والولد وليس فيها الضيف الحديث الرابع الثامن من كتاب دائم الإسلام في هذا الحديث فقط في المرأة زوجه الحديث التاسع من دائم الإسلام أيضا بعنوان حق الزوج على المرأة لا تصوم إلا بإذنه هذا الحديث الذي قلنا الآن من كتاب نوادر الحكمة ومن أحمد بن هلال هذا فيه أربعة المرأة والضيف والعبد والولد في الواقع قالوا لا نعمل بمن فرد بی احمد بن هلال، ظاهران احمد بن هلال انفرد به هذا النقل العجیب، هذا الشيء الذي نقله وهو منفرد به، من طبعا من کتاب مروک بن عبید و نقله عن هشام بن الحكم و في نسخه عن حكم بياع الكرامي، طبعا شيء غريب هذه الروايه، ولكن الكافي ولذا من المحتمل الشيخ الطوسي عمدن لم يرد الروايه لا من جهت الجهات التي ذكرنا، را ان هذا متن غريب انه اربعه اشياء لم تذكر في روايه اخرى، و صدوق هم التفت به نسبه الولد قال لا صومه لا حجه لا صلاته لا تتوقف على اذن الابوه. لاحظوا الحديث الحادی عشر، هذا موجود عن ابی جعفر قال قال رسول الله دخل رجل بلدتن فهو ضیف على من بها من اهل دینه حتی یرحل عنه ولا ینبغی للضیف ان یصوم الا باذنه، والله لا ينبغي به معنا السنه. هذه الروايه رواه الشيخ الكليني وسنده ضعيف مرسل، وهذه الروايه رواه الشيخ الصدوق في العلل من طريق علي بن الحسين السعدابادي عن البغي انا احمد بن محمد السياري الضعيف جدا صاحب كتاب التحريف عن محمد بن عبدالله الكوفي عن رجل ذكره قال سمعت ابا جعفر يروي عن ابي عن رسول الله. نعم في كتاب العلل علي بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق، هذا السند الذي الان موجود في العلل هو بعين سند الكافي، ابراهيم بن اسحاق الاحمر يعني نهاوندي ضعيف، وفي العلل أخبرنا عن حسين بن محمد ظاهرا حسين بن أحمد أنا أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الله الكوفي عن رجل ذكره ذكر حديثا. هذه الأحاديث الثلاث يعني من كتاب الكافي ثم العلل ثم العلل ثم العلل جدا السند ضعيف لا نطيق، وفقط فيها الضعيف في فقه الرضا لاحظوا والضيف لا يصوم إلا بإذن صاحب البيت، فإن رسول الله قال من نزل على قوم فلا يصومن تطوع، هنا قال فلا يصومن، لكن في كتاب في تلك الرواية ضعيفة والضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنه، هذا فقط الضيف. أنا قرأت الروايات في هذا الباب من أوله إلى آخرها، وقال وتقدم رواية الزهري، قلنا رواية الزهري فيه ثلاثة الولد لم يذكر، ويأتي في مرسلة الفقيه هذا فقط في الضيف، وفي رواية العرزمي هذا رواية العرزمي بعينه هو الحديث الثالث اشتبه جامع الكتاب لا أريد الدخول فلا أشأت إشارة عابر، وفي رواية ابن مسلم هذا موجود تقدم بانان حق المرأة على زوجها، وفي رواية دائم امرأة سألت رسول الله ولا تصوم إلا بإذنه. فبعد أن قرأنا الروايات مجمعها في هذا الباب تبين أن ما جاء في كتاب نواد الحكمة ونقل عنه الكليني ولو لم ينقل هذه الزيادة اصولا ومن الغريب نسبته إلى رسول الله أيضا و الى هشام ابن الحکم و هم من اجلاء الاصحاب جدن عادتا الاجلاء ینقلونه، طبعا نشیط ابن صالح و مروک ثقتان و من ثوات الاصحاب، لكن المتعارف كما ذكرنا فالانصاف الحديث من جهات مختلفه فی اشبال و لیس الاشبال فقط من جهت زیاد فی البلد ولا يحج تطوعا ولا يصوم تطوعا يصلي تطوعا، الاشكالات في الروايه كثيره ونعم ما صنع ابن الوليد من حذف الروايه ونعم ما صنع الشيخ الطوسي من حذف الروايه، بل اصحاب ناقشوا كما ذكرنا وصلى